السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في باب البيع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة العالمين.
صلي وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك المعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
بس هذا الشرط الرابع من شروط البيع، وقد ألمحنا أو نبهنا في دروس سابقة إلى أن المسلم يجب عليه تعلم أمور دينه التي يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، ثم يتعلم أيضا أمور دنياه التي يكون فيها متبعا لشرع الله، بحيث يتبع ما أمر الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. وباب المعاملات باب واسع، وبه تسيير أمور الحياة، فلا بد إذن أن نتعلم أمور بياعاتنا، أمور أسواقنا، أمور أسواقنا، ما الذي يحرم علينا فيها وما الذي يحل، ما الذي يجب علينا تجاه المبيعات وتجاه الأثمان ونحو ذلك. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الشرط الرابع من شروط البيع، الشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون البيع من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، بمعنى أنه يجب إذا بعت شيئا أن تكون مالكا له، أن تكون مالكا له أو وكيلا فيه، أو وكيلا فيه، يعني بمعنى أنك نائب عن البائع، وكلك البائع وقال لك بع هذا البيت لي، أو بع هذا في هذه المكتبة، أو بع هذه الثياب، المهم أنه نصبك وكيلا عنه أو نائبا عنه تبيع، أو تكون أنت شخصيا مالك لهذا المبيع، مالك لهذا المبيع، فهذا شرط من شروط البيع حتى يصح البيع أن يكون. أما إذا جئت واشتريت من إنسان ليس مالكا للمعقود عليه، ليس مالكا للمبيع، فإن هذا البيع لا يصح وهو باطل ولا يترتب عليه آثاره. كذلك إذا اشتريت من إنسان ليس وكيلا عن البائع وليس نائبا عنه ولم يقمه البائع مقامه، فإن هذا يسمى إذا باع عليك يسمى بيع فضولي، بيع فضولي بمعنى أنه لا دخل له في 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 في, في العين المبيعة ولا يملكها، وإنما هو فضولي تجرأ على بيع ملك غيره، وهذا له أحكام ستأتينا إن شاء الله بعد قليل. من باع ملك غيره وهو أو اشترى لغيره ما لم يأذن به دون علمه ودون توكيل له، ما الذي يترتب على هذا البيع أو على هذا الشراء؟ المهم أن نعلم أن من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمعقود عليه، أو يكون وكيلا عنه أو نائبا عنه أقامه عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أخذ منه الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ما ليس عندك وما لا تملكه لا يجوز لك بيعه، أنت متطفل. هذا الذي قلنا أنه بيع فضولي، بمعنى أنه متطفل، هذا يسمون الناس متطفل، الذي يتدخل في شيء لا يعنيه وهذا متطفل، هذا يسمونه الفضولي، وله أحكام في البيع. الفضولي هذا له أحكام البيع، ستأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. فإذن الشرط أن يكون من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، يكون وكله نيابة عنه، بمعنى تلفظ وقال: أنت وكيل عني، أو بيع لي هذه الدار، أو بيع لي هذه السيارة، أو بيع لي هذه الثياب. أو أنه يكون كتابيا الأمر، أحيانا الوكالة كتابية، بمعنى أنه يكتب له وكالة شرعية، وكالة شرعية موثقة بأنني قد وكلت فلان الفلاني ببيع سيارتي، ببيع داري، ببيع مكتبتي، ببيع أي شيء، يوكله وكالة شرعية. وهذا هو السائر الآن في الدوائر الشرعية، إما أن توكله وكالة لفظية أو توكله وكالة مكتوبة، وهذا كثير الآن. كتابات العدل تكتب الوكالات للناس، فإذا أردت أن توكل شخصا بعيدا عنك فإنك تذهب إلى كتابة العدل ويكتبون لك القاضي، كاتب العدل اللي هو يقوم مقام القاضي يكتب، أو العدلي يكتب لك كتابا بهذا موثق، إن فلان ابن فلان ابن فلان صاحب الهوية رقم كذا وكذا وكذا قد وكل فلانا ابن فلان ابن فلان ببيع داره، ببيع كذا، الواقعة في كذا، ويشرح كل شيء. فهذا يسمى نائب عن المالك ووكيل عنه شرعي. فهذا إذن هو الشرط الأول. نعم، الشرط الرابع من شروط البيع.
وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح.
إيه نعم، خص، يقول إنه خص المأذون فيه لقيام مقام المالك، هذا يعني هذا يعني الذي أذن له في البيع والشراء خلاص ما عاد يحتاج. مثلا أنا نصبت واحد في الدكان عامل يبيع في المحل، هذا خلاص، هذا يقوم مقامي، نائب عني، وكيل عني، يبيع ويشتري، ما يحتاج أني أقول له تبيع كذا في كل شيء، وكلتك أن تبيع كذا أو وكلتك كذا، هذا أذنت له بالبيع في البيع والشراء، أو أنني نصبت إنسانا أيضا أن يبيع لي، أن يبيع لي ليس مثلا شيء معين، أقول أنت يعني أذن لك في البيع والشراء عني، مثلا واحد ينصب ولده، ينصب ولده، ينصب مثلا خادمه، ينصب زوجته، ينصب كذا، ويقول أذنت لكم في البيع والشراء، خلاص ما دام أنه أذن له في البيع والشراء فهذا يكون قائم مقامه ونائب عنه، يجوز له أن يبيع ويشتري باسمه. نعم.
فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته.
أي نعم، يقول إن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، يعني أنا جالس وواحد معي جالس وواحد ثالث، فالثاني هذا يقول لي بعتك هذه السيارة، السيارة سيارتي وأنا ساكت، فيقول بعتك هذه السيارة ب5000، قال اشتريت وباعها، يصح هذا؟ أنا موجود لكني ساكت. يقول حتى لو كان موجودا وساكتا، لأن العادة يقولون أن السكوت علامة الرضا، ما دام أنه يعني أنا موجود وباعها وأنا ساكت، يقول بعض الناس يقول أنه هذا علامة الرضا، كيف تقول أنه لا يصح؟ نقول لي نعم لا يصح، لأنه قد يسكت حياء، قد يسكت خوفا، قد يسكن لأي سبب كان، يعني هذا الشخص المالك يعني قد يسكت، يكون حاضر وتبيع ملكه ويسكت، ما هي دليل على الرضا ذي؟ هذه ليست دليلا على الرضا. فنقول إن البيع لا يصح هنا ولا ينعقد هذا البيع، طالما أن هذا الرجل ما أذن له ولا وكله ولا أقره حينما باع، قال نعم بعت عليك، حينما قال بعت عليك، وهذا قال اشتريت، قال نعم بعت عليك، أو نعم أنا قد وكلته. طالما أنه ساكت فهذا السكوت لا يدل على الرضا، السكوت لا يدل، لأن الإنسان إما يسكت حياء، وهذا كثير، يسكت حياء، يكون اللي باع ذا يعني إنسان له مكانته يستحي منه ولا ذا، فسكت، ما أراد أنه يعني يعترض على كلام هذا الرجل الذي هو يحترمه، أو أنه يخاف منه، أو أنه يخاف منه، يكون إنسان جبار أو نحو ذلك، فسكت. فإذا السكوت ليس علامة على الرضا في البيع والشراء، لا بد إذن إما أن ينصبه، أو أنه يؤكد البيع باللفظ حتى لو كان حاضرا، يؤكد البيع ويقول نعم بعتك هذا الشيء، أو أنه هذا بهذا الشكل يعني بدون كلامه أو توكيله، كونه نائبا عنه أو وكيلا عنه، أو أنه يتحدث هذا الرجل ويقول بعت، فإن هذا البيع غير صحيح ولا ينعقد، ولا ينعقد هذا البيع. نعم.
لو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه.
أي نعم، هذا الفضولي، هذا الآن بدأ يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الفضولي، يقول البائع موجود، المالك موجود، المالك موجود، وهذا الشخص يعني هم ثلاثة أشخاص جاهزين، واحد مالك للمبيع، واحد واثنين ما هم مالكين للمبيع، فاللي الآخر الذي ليس مالكا للمبيع يبيع على الشخص الآخر ويقول بعتك ملك هذا الشخص، بعتك هذه السيارة ب10,000 أو ب20,000، هذا وش نسميه؟ نسميه فضولي، ذا متطفل، لا علاقة له بالمبيع، لا يملك السيارة، وليس هو وكيلا ولا قائما، هذا يسميه العلماء فضولي، فضولي يعني متطفل وبائع لملك غيره، فهذا حينما باع يسميه العلماء فضولي. بعض العلماء قالوا إن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، على إجازة المالك، إن التفت إليه وقال ها ترى بعت السيارة ب10,000 ريال، وقال طيب خلاص ما دام أجازه ماشي. المؤلف رحمه الله تعالى يقول حتى لو أجازه، ما دام أنه ليس وكيلا ولا نائبا عنه، هذا فضولي لا يجوز ولا يصح ولا ينفذ البيع. القول الثاني أنه يجوز، متى ما دام أنه أجازه وقال طيب، وهو موجود وحاضر وسمع أنه باع السيارة ب10,000 ريال، ثم التفت إليه وقال بعت ترى سيارة، إني بعت سيارك ب10,000 ريال على هذا الرجل، قال طيب ما يخالف. المؤلف يقول لا، ما يجوز، ما يجوز، لأنه لماذا؟ يقول لأنه ما أذن له ولا وكله، وليس نائبا عنه، وليس مالكا المعقود عليه، وقد يكون هذا الشخص الآن يقول نعم أجازه حياء منه أو خوفا منه، فهذا لا يجوز. القول الثاني أن إذا أجيز الفضولي فإنه في هذه الحالة ما دام أجازه، حتى لو ما كان حاضر، واحد باع سيارك وأنت غير موجود، فضولي هذا ولا ما هو فضولي؟ أنت ما وكلته ولا أنبته، هو واحد واقفين عند السيارة وقال تشتري هذه السيارة، قال نعم، قال ب20,000، قال نعم أشتريها ب20,000، المشتري اشترى صحيح، لكن البائع فضولي، ليس له من الأمر شيء، ليس وكيل وليس كذا. جاء هذا الفضولي إلى صاحب السيارة وقال بعت سيارتك ب20,000، إذن حتى لو ما كان حاضر في مجلس العقد، إذن نطبق عليه القولين، على قول المؤلف لا يصح، لا يصح، لأنه باع وهو ليس نائب ولا وكيل، يجوز أنه من الآن يوكله صحيح، لكن البيع الأول هذا نقول بيع باطل، لا بد يجدد، إن كان يبي بيع يقول له خلاص بعها لي، بعها لي، ثم يذهب ويقول بعتها لك ويجيب الفلوس ويعطيها هذا. القول الثاني أنه لو حتى لو كان غائب وباعها وذهب بعد يوم أو يومين قال ترى بعت سيارك ب20,000 ريال، قال طيب ماشي، قال ماشي ما في إشكال، فهذا قد أجازه، فيقول متى ما أجاز المالك البيع فإنه ينفذ البيع ويصح البيع، ما في إشكال.
ما لم يحكم به من يراه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه لا يجوز بيع الفضولي إلا إذا حكم به قاضي يرى جوازه، لأننا قلنا أن المسألة على قولين، قد يكون القاضي هذا يرى صحة البيع بالإجازة فيحكم القاضي، يعني يترافعون إلى القاضي إني اشتريت هذه ب20,000، قال نعم أنت اشتريتها من فضولي لا يملك، فقال إنه قد أجازها المالك، فيقول نعم أنا أرى جواز ذلك، فيحكم به، فيقول إنه لا ينفذ إلا أن يحكم به قاض يرى جواز بيع الفضول إذا أجازه المالك. نعم.
أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه.
أي نعم، واحد أعطيته فلوس، أعطيته فلوس 100 ريال وذهب إلى الدكان واشترى سلعة بهذه الفلوس ورجع وقال لي أنا اشتريت لك بال100 ريال التي أعطيتني هذا الكتاب مثلا، اشتريت لي هذا، اشتريت هذا الكتاب، هذا اشترى طبعا هو يقول بعين ماله يعني بالورقة التي أعطاه، ليس في الذمة، ليس مالا في الذمة، لأنه في شيء اسمه مال عيان، نقول هذه 100 ريال ونقول 100 ريال يعني في الذمة، أي 100 ريال، أي 100 ريال، فنحن الآن نتحدث عن مال أخرجه من جيبه هذا وقال هذه خذ هذه 100 ريال خليها معك، خلي معك 100 ريال، ذهب إلى المكتبة واشترى فيها كتاب، فرجع قلت له أين 100؟ قال لا أنا اشتريت لك، اشتريت لك كتاب فيها. كيف اشتريت كتاب؟ أنا 100. فهذا أيضا فضولي، اشترى بعين مالي كتابا ما أذنت له، ما أذنت له، فهذا أيضا يقول لا يصح هذا البيع، ما دام أنه اشترى بعيني مالي فهذا البيع لا يصح، وأنا أطالبه بال100 ريال التي أعطيتها إياه والكتاب له، الكتاب له. بعض العلماء القول الثاني يقول ما دام أنه إذا رضي المالك 100 ريال إذا رضي بهذا الشراء أجازه، فهذا أيضا بيع فضولي، أجازه المشترى له، فإنه هنا أيضا يصح، لكن المؤلف يقول إنه إذا اشترى بعين ماله أيضا سلعة فإنها لا يصح هذا، ما دام أنه ما وكله، ما قال له روح خذ هذه 100 ريال اشتري لي بها كتاب، قال خذ هذه 100 ريال خليها معك، ما قال له اشتري لي، فذهب واشترى بها يعني الكتاب، فهذا لا يصح هذا البيع، ويبقى الكتاب لمن؟ يبقى للمشتري، ويغرم للشخص 100 ريال التي اشترى بها الكتاب. نعم.
وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح العقد.
أي نعم، إنسان يعني يريد أن يفعل بك خيرا، صديق لك، فذهب إلى السوق ووجد سلعة طيبة، فوجد أن سعرها مثلا مناسب، فقال والله صاحبنا يعني تصلح له هذه، تناسبه، يحب هذا الشيء، يحب أنه يشتري هذه الأشياء، وهذه سعرها مناسب ورخيص، ثم اشترى، يقول له في ذمته هذيك، اشترى له بعين ماله، المسألة الأولى اشترى بعين ماله، لا اشترى له بذمته، يعني طلع من جيبه فلوس، ما يا ذاك ما أعطاه فلوس ولا قال له اشتر لي ولا شيء، لكن هذا يريد لهذا الخير، فقال سأشتريها لفلان هذه، فاشترى له في الذمة من فلوسه، وما قال إن في العقد إني اشتريتها لفلان الفلاني، هو اشتراها، هو الذي اشتراها، يعني معناه لم يرد اسم هذا الشخص في عملية البيع، ولم يدفع دراهم أو فلوس أعيان لهذا الشخص، فقط يعني نوى في قلبه أن هذه لفلان تصلح له، هذه فلان تصلح له، فهذه اشترى في ذمته ولم يسميه في العقد، هنا يقول يصح. طيب وإذا صح بعدين يقول يذهب إلى صاحبه ويقول أنا اشتريت لك هذه السلعة، إن قال أجازه وقال جزاك الله خير وطيبة وهذه حقها، هذه قيمتها، خلاص هذا يصح، لكن لو قال أنا ماذا أريد بهذا، أنا ما أريد أشتري ولا أريد هذه السلعة، من تصير تكون لهذا الفضولي، هذا الفضولي الذي اشتراه تكون له السلعة وهو الذي دفع المال، ولا يلزم المشترى له شيئا، لا يلزم. قد تتساءلون وتقولون طيب لماذا، يعني لماذا هذه المسألة، لماذا هذه المسألة؟ قد يكون المشتري هذا يقوم يرفع قضية في المحكمة على هذا الشخص ويقول أنا اشتريت له 5000 ريال وناوي أنا لو لم أشتريها له ما اشتريته، أنا مشتريها له أعلم أنه يحب هذه البضاعة ويتاجر فيها، فوجدتها رخيصة واشتريتها له، وأريد الآن أن يلقاضي أنك تلزمه بهذا اللي شريته له. أنا ما شريته لنفسي، أنا اشتريته له. هنا الحكم يسعف القاضي، يقول القاضي أنت فضولي واشتريت له في من غير إذنه ومن غير وكالته وبغير ماله ومن غير أن تذكر اسمه، فهي ملكك الآن. إن قبلها فالحمد لله، ما قبلها فهي لك، تدخل في ذمتك، العين على ملكك، وأنت اللي دفعت فلوسها، هذا قيمتها، ليس عليه منها شيء. فإذا اشترى لغيره بغير إذنه من ماله هو، فهذا موقوف، ولم يسميه أيضا في العقد، ما قال فلان لفلان اشتريتها لفلان فلان، فهذا يصبح يتوقف على إجازة المشترى له. إن أجاز البيع الحمد لله أخذ السلعة وأعطاه قيمتها، وإن ما أجاز البيع بقيت السلعة لهذا الشخص المشتري اللي هو الفضولي. ما زلنا نتكلم عن الفضولي المتطفل، هذا الطفيلي، هذا الطفيلي الذي يتصرف في ذمة غيره وفي مال غيره بغير إذنه. نعم،
لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة.
نعم، يقول ويصير ملكا لمن اشتراه له من حين العقد بالإجازة. يعني الآن اشترينا اليوم وأخبره بعد أسبوع أني ترى اشتريت لك هذه السيارة، فقال جزاك الله خير، كويس، ماشي، ما عندي إشكال، تدخل في ذمة المجيز، هذا المشترى له تدخل في ذمته من قبل، مثلا مضى عليها أسبوع تدخل من قبل أسبوع في ذمته. طيب لماذا نقول تدخل في ذمته؟ تدخل في ذمته لأنها قد يحصل فيها عطل من، يعني الآن خلوا أمثل لكم حتى تتضح الصورة. يعني مثلا نحن اليوم الثلاثة اشترى له اليوم وقال والله هذه السيارة تصلح لفلان، وأنا أعرف أنه يبحث عن سيارة زي هذه وهذه رخيصة، خلاص اشتريتها ب20,000، ثم اشتراها ولم يسمي هذا في العقد ولم يدفع، هذاك ما دفع فلوس إلا الآن، ثم رآه بعد أسبوع فقال ترى أبشرك اشتريت لك سيارة الأسبوع الماضي، اشتريت لك سيارة بسعر كذا وكذا وكذا، قال جزاك الله خير وطيب. متى يعني أجاز واعترف بينهم كم؟ بين البيع والإجازة كم؟ أسبوع، بينهم أسبوع. هذا الأسبوع بين الثلاثاء والثلاثاء القادم ممكن تتلف السيارة ولا لا؟ ممكن تتلف، ممكن تتعطل السيارة. إذا كانت حيوان ممكن يموت، يمكن ينكسر، يمكن كذا، يمكن يمرض. فلذلك على من هذه العيوب التي تحصل؟ هل تحصل النقص يحصل على ذمة المشتري الأول ولا على ذمة المجيز المشتري الثاني؟ يقول إنه متى ما أجازها وقال أجزت فتدخل في ذمته من حين العقد، بمعنى أنه سيتحمل النقص الحاصل في هذه السلعة، المجيز سيتحمل النقص، ما دام أننا قلنا ترى دخلت في ذمتك من يوم الثلاثاء، فما حصل فيها من يوم الثلاثاء إلى اليوم من نقص عليك، ليست على، يعني ربما يقول له إذا أجازها جاء قال يا أخي هذه مصدومة، هذه خربانة، هذه فيها شيء وذا، قال أنا ما لي دعوة، أنا اشتريتها وأنت أجازتها واشتريتها أنا يوم الثلاثاء، فهي دخلت في ذمتك، فما أصابها خلال هذا الأسبوع هي أصيبت في ملكك. وطبعا الشيء إذا اشتريته أنت وأصيب في ملكك خلاص يصير تلف عليك. اشتريت مثلا شات فانكسرت رجلها بعد بكرة ولا ذا، النقص عليك ولا ما هو النقص عليك؟ مع البيع شيء. ماتت تموت عليك. فكذلك هل تموت هنا على المشتري الأول أو الكسر يصير على المشتري الأول أو يكون على المجيز؟ يقول لا، تكون على من أجاز الشراء له من حين العقد. بالمقابل الربح النماء يسمونه، الغلة التي تغلها هذه السلعة، أو النماء مثل شات فولدت، هذا نماء ولا ما هو نماء؟ هذا نماء لمن؟ هل هو للمشتري الأول الفضولي اللي نبي نسميه الفضولي، هل هو للفضولي أو للمجيز للذي أجاز البيع؟ خلاص هو قال أنها تدخل في ملكه من حين العقد. فالمشتري الأول لو قال أنا اشتريت الكشاة ثم هذه الشاة ولدت ولدين، فجاء يطالب يقول أنا اشتريت الكشاة أما الأولاد أولادها فهي لي، نقول لا، ما دام أجاز الشراء فله الملك من حين العقد، أنت مالك شيء، كما أنك ليس عليك غرم إذا نقصت كذلك ليس لك الغنم إذا غنمت إذا زادت. أي زيادة اشترى له مثلا أي شيء مثلا لغلة، ما هو بس فقط الشاة التي تلد، أي حاجة لها غلة يعني وجاءت لها غلة وربح، فإنه في هذه الحالة تكون له. يعني لو أنه مثلا اشترى له عمارة وقال أنا اشتريت هذه العمارة والعمارة أجارها مثلا 100,000، فلم ير هذا الشخص إلا بعد شهر وقال أنا اشتريت لك هذه العمارة قبل شهر، ناوي إنها لك، ها، وأجرت العمارة بين من العقد إلى اليوم مثلا 20,000 ريال، فقال هذا أنا أجزت شراءك، يعني خلاص قبلت إنك اشتريت. فقال الفضولي هذا قال ترى الأجل 20,000 اللي هي الأرباح التي حصلت أو الأجرة التي حصلت من حين اشتريتها إلى اليوم لي، لا مالك شيء، أنت لست لك، هذا ملكها الآن حينما أجازها ملكها من وين؟ من حين العقد، من حين العقد فله الغلة. فأي شيء يدخل في ملكك يكون لك غنمه وعليك غرمه، هذه قاعدة، لك غنمه يعني فوائده وأرباحه وعليك غرمه النواقص التي تحصل فيه من حين يصبح البيع صحيح وبات، فإنه يبدأ يدخل في ملكك الأرباح وأنت أيضا تتحمل النواقص. نعم،
لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه ما اشترى له كما لو أذن.
نعم، يعني يقول هذا لماذا يعني يصح؟ لماذا صح هذه العملية صحت وهذا فضولي؟ يقول هو نزل منزلة الوكيل، هذا الفضولي نزل منزلة الوكيل طالما أجازه كأنه أجازه من حين العقد، فهو نائب عنه. ونحن نتكلم الآن عن الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، خلاص هذا من حين الإجازة أصبح وكيلا عنه، ورجعنا إلى العقد وقلنا إن العقد صحيح من حين أجازه المالك المشتري. نعم،
ولزم العقد المشتري بعدمه ما أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه المشتري.
أي نعم، يقول إنه يعني إذا قال أنا اشتريت لك هذه السيارة ولا العمارة قال أنا ما أبغش، فيقول إنها تلزم المشتري حتى لو رفع دعوى وقال راح للقضاء وقال أنا اشتريت هذه العمارة بمليون ريال وخسرت عليها وكذا ودفعت، أنا ما أريد هذه العمارة أنا مشتريها له، يقول القاضي أنت فضولي وما دام أنك اشتريتها أنت يعني لنفسك وتنازلت عنها لهذا وهو لا يقبلها فهي تلزمك، فتكون لهذا المشتري لهذا الفضولي من حين العقد له غنمها وعليه غرمها، كما أنها إذا أجازها المشترى له تكون له من حين العقد له غنمها وعليه غرمها. نعم،
فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، وإن سمي في العقد ما اشترى له لم يصح.
يقول إن سماه في العقد بأن اشترى له لم يصح، يعني الآن مثلا واحد يذهب إلى مكتب العقار اشترى دارا وكتب إني اشتريته لفلان ابن فلان الفلاني سماه في العقد، هنا الآن تصرف في ملكه من غير إذنه، لكن في الأول الفرق اللي قلنا صحت هذا ما ذكر اسمه في العقد، هو اشتراها بالنية فقط بقلبه، صحيح أنه استحضره بقلبه وقال أنا أشتري هذه لفلان، لكن هذه المسألة التي يقول لم يصح هنا سماه وكتب في العقد أنني اشتريت لفلان الفلاني، كيف تشتري لفلان الفلاني وهو لا أنت وكيله ولا, ولا, ولا أنابك ولا أمرك بهذا، هذا لا يصح، فتبقى هذا الشراء هذا العقد لا يصح ما دام سماه في العقد فإنه لا يصح، بخلاف المسألة الأولى التي ما سماه اشتراها له بس ودفع هو دفع دراء الفلوس ويعني لم يسميه في العقد بل في قلبه النية، فهذه نقول نشوف إذا وافق المشترى له وإذا ما وافق فهي لك. نعم.
وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح.
إنسان وارث هو يعني عنده أتاه ميراث لكنه لا يعلم إنه هذا له، يعني مثلا عنده دار في دار مثلا ويظن أن هذه الدار لغيره ليست ملكا له فباعها وهي ليست ملكه ولا يعلم أنها ملكه، هي في الحقيقة ملكه بس هو لا يعلم، فحينما باعها قيل له هذه ترى دار والدك، يعني هو لا يعلم أنها لوالده مثلا، والده متوفى وهو وريثه الوحيد مثلا وهو ما يعلم، فهذا حينما باع لا يعلم أن هذا ملكه على الشرط ما يصح ولا لا، على الشرط لا يصح، الشرط أنه يكون مالك المعقود عليه، وهذا ليس مالك المعقود عليه حين البيع. لماذا؟ لأنه ما يعلم، هو بايع الملك لأنه البيع هذه الدار على أنها ملك غيره، لكن تبين له بعد البيع أن هذا ماله وملكه، أنه ورثه من والده، فهنا يقول حينما تبين أنه يملكه فإنه ما دام أنه تبين أنه يملكه فقد عقد على ملكه، ولا يضر كونه حين التلفظ بالبيع يجهل أن هذا ملكه. نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار، رواه أبو داود بن ماجه.
هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، فالمراد بالماء معروف الماء المتعارف عليه، فهذا المسلمون شركاء فيه، شركاء فيه، لا يمنع أحد أحدا طالما أنه في مقره ومحله، ما حد يمنع أحد، ولو كان حتى بير في ملكك ما يجوز لك أن تمنع أخيك المسلم أن يستقي من هذا البئر، هو شريك لك في الماء، شريك لك في الماء، متى يكون ملكك وتتصرف فيه ولا يجوز أحد أنه يعني يأخذه إلا بإذنك، إذا حزته، معنى حزته ويش؟ إذا استخرجت الماء ووضعته في تانك أو خزان هذا ملكك، الحيازة هذا ملكك، لكن ما دام في البئر في الماء وفي البئر فإخوانك كلهم شركاء فيك، ولا يحل لمسلم أن يمنع أخاه من هذا المال، لا يحل لمسلم أن يمنع أخاه أن يغرف من هذا الماء ويأخذ منه طالما أنه في قاع البئر، ولذلك قال المؤلف نقع البئر، نقع البئر هذا شركاء المسلمين فيه، مشتركون المسلمين فيه، إذا أخرجت الماء وحزته في رحلك في قرب ولا في جوالين ولا في خزانات ولا في وايت هنا قلنا أنك قد ملكت هذا الماء، أما طالما أنه في المقر فأنتم المسلمون كلهم شركاء فيه هذا الماء. والكلاء ما هو الكلاء؟ العشب الربيع الذي يخرج في البر، هذا أيضا المسلمون شركاء فيه، الذي ينبت بالطبيعة هكذا، يعني ينبت من غير قصدي، كل شيء ينبت بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ينبت بمياه الأمطار أو هكذا ينبت في الأرض سواء بماء أو غير ماء، ليس يعني للآدمي فعل فيه، بمعنى أنه ما زرعه الآدمي، ما يجي واحد المزرعك ويدخل ويأخذ الطماطم مثلا ولا يأخذ الخيار ولا يأخذ الجزر اللي أنت زرعته ولا يأخذ ثمار النخيل، هذا ما يجوز له يأخذ، هذا مالي أنا الذي زرعته ويعني ثمرته ملكا لي، لكن الكلام على الذي يخرج في البر بفعل الله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان فيه، تأتي الأمطار وتنزل على الأرض ثم ينبت العشب، هذا المسلمون شركاء فيه، فلا يختص به أحد، لا يختص به أحد، ولا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من أخذ هذا العشب أو رعي غنمه فيه إلا أن يكون عليه حائط فقط يستأذنه استئذان لدخول الحوش هذا فقط، استئذان لدخول الملك، ولا ما دام هذا الملك نابت فيه بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يمنع أخاه من أن يرعى غنمه فيه أو أن يحش الحشيش، وكذلك الاحتطاب الحطب اللي هو النار، هذه برضو الناس شركاء فيها. فإنسان مثلا عنده أرض كبيرة ومسويها شبك وفيها ربيع فيها عشب، يجوز لي أن أدخل لهذه الأرض وأحش منها، ويحرم عليه هو أن يمنعني، يحرم عليه أن يمنعني، ونحن شركاء أنا وهو في هذا، لكن أنا يلزمني أن يستأذنه إذا كان عليها باب أو كذا، أستأذنه في الدخول إلى ملكه، ليس للأخذ الحشيش لكن للدخول إلى ملكه. لكن لو إنسان دخل إليها بغير إذن فنقول أنت مخطئ ومصيب، مصيب في أنك حشيت ما فيه إشكال، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لك بهذا الحشيش وهو لا يجوز له أن يمنعك لأنكم شركاء فيه، لكنك أخطأت في دخول ملكه بغير إذنه. حتى في المزرعة، إنسان عنده مزرعة كبيرة جدا وفي طرفها تراب ورمل ونبت فيه حشيش، ودخل واحد وبدأ يحش هذا الحشيش ويأخذه في كيس ويخرج به، نقول له أنت أخطأت وأصبت في, 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 في مسألتين، أخطأت في أنك دخلت الملك بغير إذن صاحبه، وأصبت في أنك هذا من حقك أنك تحش، وهذا نقول له إن إذا كان منعه نقول لك يحرم عليك أن تمنعه وتأثم بذلك أنك تمنعه، يدخل ما يأخذ ما أباح الله له. فإذا المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، كذلك هم شركاء في الاحتطاب، الحطب مثل الحشيش التي يوقدون فيها النار، فهذه منافع يحتاجه. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال شركاء في ثلاث؟ هذه المنافع الثلاث فيها قوام حياة الناس، فيها قوام حياة الناس، الناس كلهم يحتاجون الماء كلهم، ولو أن الناس يعني لو جاز تحجر الماء عن الناس لعطش يعني ثلاثة أربع الناس، يملك ربعهم هذه المصادر المياه والربع الآخر ما عنده شيء، فلذلك الشرع حكيم، فالشيء الذي يحتاجه الناس جعلهم شركاء فيه، فقال هذا الماء ما هو لحد، ليس لأحد، شركة بين المؤمنين كلهم بين المسلمين. وكذلك النار كل الناس يحتاجونها للتدفئة، للطبخ، لكذا لكذا، للصناعة، لغيرها. كذلك العشب يحتاجونه لبهائمهم، يحتاجونه لبهائمهم أو لأي غرض آخر، وأحيانا يكون غير يعني البهائم، قد تكون في أشياء يأكلها الناس، في أشياء تنبت في البر الناس يأكلونها، وحتى فيها يعني غالية الأثمان أحيانا إذا أتيت بها من يعني من البر ونحو ذلك. فهذه ما ينبت في البر هذا كله، سواء كان البر ملكا لأحد أو غير ملك، هذه الثلاثة الأشياء ملك مشترك بين المسلمين، ملك مشترك بين المسلمين لا يختص به أحد إلا إذا حازه، إذا حازه بمعنى ما هو حازه بجدار ولا بشبك ولا بكذا، لا، يحوزه بمعنى مثلا يحش الحشيش هذا ويضعه في كيس، إذا وضعه في الكيس ملكه. الماء إذا أخرجه ووضعه في الخزان هنا أحرزه وجاز له أن يتصرف فيه ويبيعه ويشربه ونحو ذلك، ويقول هذا ملكي لا أحد يأتي بشيء، لأنه ماذا؟ هو تكلف على هذا الشيء، تكلف على هذا الشيء تكلف. ولهذا تجدون أن يعني أرخص الأشياء التي تباع يعني تقريبا الماء، الماء هذه الآن مثلا يقول لك أنا ما أبيع عليك الماء، أنا أبيع عليك الصناعة، القارورة والتعب، جبت لك هذه الماء وعبيته في هذه القارورة، وضع مصنع وقوارير وغطاها ووضعها في كرتون، ويجي يعني يبيعها، ربما أن هذا السعر الذي يبيع عليك الكرتون بعشر ريال ولا باثنى عشر ريال هي قيمة الكرتون والقوارير، ليست قيمة الماء، يعني الماء لا يقابله قيمة، لا يقابله قيمة. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ونقع البئر، أكمل ونقع البئر،
ولا يصح بيع نقع البئر وماء يعون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، رواه أبو داود بن ماجة، بل رب الأرض يحق به من غيره لأنه صار في ملكه.
إيه نعم. يقول نقع البئر، وهو في البئر ما يجوز تبيعه، ما يجوز تقول لي تأخذ من هذا الماء، هذا البئر أنا اللي حفرت البئر، لكن ما يجوز أني أقول خذ ماء من هذا البئر، هو يأخذ ماء مجانا بدون بيع. إذا أخرجت الماء وحزته هنا يجوز لك، مقابل ويش؟ مقابل أنه إخراجه وتخزينه ونحو ذلك يجوز لك خلاص. وكذلك لو حجرت عليه يقول إن رب المال أحق به فقط، مثلا حتى البئر رب الذي حفر البئر هو أحق بها، لكنه لا يجوز أن يمنع غيره منها، هو أحق بها لكن لا يجوز أن يمنع غيره منها. نعم.
ولا يصح بيع ما ينبت في أرض في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح.
كذلك هذه الأشياء التي قلنا إنها في الأرض، الملح والمعادن والشوك والحشائش والشجر، حتى ولو كانت نبتت في ملكك هذه لا يجوز لك بيعها، أنت أولى بها لكن لا يجوز لك أن تبيعها إلا إذا أحرزتها. نفهم معنى أحرزتها، يعني إذا قطعتها وملكتها ووضعتها في مخزن أو نحو ذلك هنا صارت ملكك، لكن طالما أنها في الأرض فلا يجوز لك بيعها، لا يجوز لك بيعها. نعم. والناس شركاء معك فيها. نعم.
وكذا لو عش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه.
أي نعم، يعني يقول لو عشش في أرضك طير، هذه كلها من المباحات، الطيور التي تطير هذه مثل العشب مثل الحطب مثل الشوك مثل كذا، جاءت طيور وعششت في أرضك، هذه الطيور طبعا الطيور على قسمين، قسم تشتريها أنت ووضح ومسوي له شبوك وتضعه فيه، هذا ملكك ما في إشكال، لكن هذه الطيور التي تذهب وتجيء وجاءت وعششت عندك في الأرض في المزرعة، هي من حالها تطير، حمام مثلا، حمام، عصافير، التي تطير في السماء، وجاءت وعششت في المزرعة ثم بدأت تبيض وتفقس وتتكاثر، هذه أيضا مثل الماء والملح وكذا، ما تملكها أنت، ما تملكها إلا بحيازتها ووضعها في شبك أو نحوه، لكن طالما أنها تطير في الهواء فهي لك ولغيرك. يعني لو جاء إنسان وصاد هذه العصافير أو صاد، ما تقوله في أرضي، هي هذه الأرض أرضك صحيح، لكنها الطيور ليست لك، الطيور ليست لك. كذلك مثلا لو أن نحلا مثلا، نحل تعرفون النحل يأتي أحيانا للمزرعة ويتخذ مكانا ويبدأ يبني خلاياه ويعشش، يعني يعشش يسوي خلايا وينتج العسل ونحو ذلك، هذا أيضا من المباحات. كذلك مثلا في الجبال، عندك أرض فيها جبل وجاء النحل وبدأ في هذه الغيران وهذه الأماكن يدخل النحل ويعمل خلايا ويصنع العسل، هذه كلها من المباحات ولا تملكها أنت وتمنع عنها الناس، بمعنى أن هذا الجبل لك أو هذه الأرض لك، هذه صحيح الجبل لك والأرض لك، لكن النحل ليس ملكك لأنه لم تشتريه أنت ولم تحرزه ولم تضعه في صناديق لوحده وتخدم عليه، هو هكذا على الطبيعة جاء ووجد هذا الجبل فعشش فيه، فهذا أيضا المسلمون في شركاء، لا يجوز له أن يمنعك، ويجوز لك أنت أن تأتي لهذا الجبل وتأخذ منه هذا العسل، لكن لو علمت أن هذا الشخص هو الذي جلب هذا النحل بماله، اشتراه بماله ورباه في هذا الجبل، هنا لا يجوز لك، لا يجوز لك، هذا ملكه. لكن إذا كان النحل على الطبيعة هكذا وجاء من البر فوجد ملك هذا الشخص فعشش فيه، فهذا ما زالت الشركة بين المسلمين في هذا حتى يحرزه هو. لو أنه مثلا أخذ العسل فصفاه ووضعه في قوارير، تجي تقول له أنا سأخذ من هذا العسل، لا، الآن انتهى، هو الآن حاز هذا العسل وأصبح له بالحيازة، يسمى بالحيازة. أما وهو في الجبل وهو في البر وهو في الشجر، هذا ما زلت شركه فيه، فمن حصله وهو يعني على الطبيعة فهو له. نعم.
ويملكه أخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.
أي نعم، هذا الذي قلنا أنه لا يجوز لك إلا أن تستأذن صاحب الملك، لا يجوز له أن يمنعك، وأنت لا يجوز. وإذا قلنا لا يجوز معناته أنك آثم، إذا دخلت ملك غيرك بغير إذنه فأنت آثم. ما هي متوقفة على 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 العشب ولا على كذا، قد يكون له محارم، قد يكون عنده مال ما يريدك تطلع عليه، هذا ملك له حصانة وله يعني من أحيانا من العورات، أحيانا يكون فيه نساء الرجل، قد يكون ما يريد ترى بعض الأشياء، تتبع عورات وتتبع كذا. فأنت إذا قلنا لا يجوز لك أن تدخل، لا يعني أنه لا يجوز لك أن تأخذ، يجوز لك أن تأخذ لكن لا يجوز لك أن تدخل بغير إذنه لأمور أخرى، ليس لأنه ما يجوز لك تأخذ المال، لأمور أخرى أنت منهيون عنها وهي عورات الناس، عورات الناس. فأنت استأذن وقل له أنا سأدخل، أدخل أخذ عشب، أخذ حطب، أخذ كذا وكذا، فإذا إذا إذا منعك يحرم عليه أيضا، هو يأثم، يأثم، لا بد أن يأذن لك، لأنك أنت ستدخل تأخذ ما أحل الله لك، وهو يقول لا تدخل إلا بإذني لأن محارمي موجودة، نسائي، امرأتي، بناتي، كذا وكذا، كيف تدخل إلى ملكي وأنت لم تخبرني وتكشف العورات، أو أن في أموال أو أشياء أو أمور لا أريدك أن تطلع عليها ونحو ذلك. فإذا من جانب المالك، من جانب الذي يريد أن يدخل، كلهم هذا يحرم عليه أن يمنع، وهذا يحرم عليه أن يدخل بغير رضاه. نعم.
والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه.
هذا الشرط الخامس، انتهينا من الشرط الرابع اللي هو يكون مالك المعقود عليه ومن يقوم مقامه وكيله أو نائبه. بدأ الآن رحمه الله تعالى في الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. شيء ما تقدر على تسليمه ولو أنه ملكك ما يجوز تبيعه، ما يجوز تبيعه، لأنه كيف تبيع شيء ما تستطيع تسلمه؟ يعني عندك حمام مثلا أو طيور ومنطلقة في, 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 في السماء، أن تقدر تسلمه؟ هذه الطيور تستطيع تسلمها؟ ما تستطيع تسلمها، لأنها قد تعود وقد لا تعود، قد تصبح يعني تستطيع هي ترجع، أحيانا ما ترجع، أحيانا ما ترجع. فلا يجوز لك أن تبيعها إلا إذا كانت بمكان محوز قادر على اصطياده فيها. بمعنى هذا أبعد قول، أنه مثلا يكون عندك شبك فيه الطيور، وهذا الشبك ما تستطيع، يعني الطيور هذه تستطيع أنك تصيدها، تستطيع أنك تمسكها، إلا إذا كان هذا الشبك كبير جدا ويعني ولا تستطيع أنك تصيد هذه الطيور، فهذا شيء آخر. هنا إذا أي شيء ما تستطيع تسلمه لا يجوز لك بيعه، يعني لابد أنه يكون بين يديك، فلا يجوز لك أن تبيع شيء لا تستطيع أن تسلمه. نعم.
لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه.
لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، مثل المعدوم، شيء يعني ضايع منك يجوز تبيعه؟ ضاع. وسيأتينا الآن الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك. الجمل الشارد، شرد منك جمل في البرية، هذا شارد ما يجوز تبيعه لأنك ما تستطيع تسلمه، ما تستطيع تسلمه، ضاع منك مال، ضاع منك مال ولا تدري وين ضاع، وبحثت عنه أسبوع 10 أيام، ها فلم تجده، هل تبيعه؟ يقول ما يجوز تبيعه، ما يجوز. قد يكون بعض الناس يجي يقول، يعني هذه الناس ولذلك قلنا لابد أن نتعلم أمور الشرع، لابد أن نتعلم المعاملات الشرعية. وقد يكون مثل هذه الآن المثال الذي سأذكره، قد يكون ساري بين الناس، إذا شافه يعني ضاع لك مال وثمين قالك بيعه علي، تقول له ضايع ما أنا أدور عليه لعشرة أيام ما حصلته، قال بيعه علي إن وجدته ولا الحمد لله. هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا يتردد بين الغرم والغنم، يعني هذا البائع ما حصله ولا يستطيع يسلمك إياه، وأنت دخلت بمخاطرة، أنت دخلت بمخاطرة إنك قد تجده وقد لا تجده. وهذا الشيء اللي يتردد بين الغلم والغرم هذا لا يجوز، إما لأن فيه غرر وجهالة، أو لأنه من جانب القمار، والقمار هو ما تردد بين الغنم والغرم، تجده يدخل الإنسان في كثير من المعاملات يدخل فيها حتى لو كان الأمر بسيط. لو يقول لك ريال واحد إما أن تغرم أو يعني الآن المسابقات والأشياء التي يجريها تجريها الشركات تجريها الفضائيات، الناس يتساهلون فيها يتساهلون فيها، هذه تدور بين الغرم والغرم ولو كانت بريال واحد لا تصح. فمثلا يجيك مثلا يقول لك اتصل سوي اتصال ها وتدخل السحب، أنت تجد بعض الناس أو الشباب يتساهلون في هذا، يقول ترى اتصال بثلاثين ريال، يقوم يتصل يقول أنا اتصل بثلاثين ريال والجائزة ما شاء الله مليون، الجائزة مليون، إن فزت ستأخذ مليون، فيقول خلاص أنت اتصلت الآن دخلت السحب، أنت تساهلت في هذه الثلاثين ريال مقابل ماذا؟ قلت لعلي أحصل على المليون، لكنك قد لا تحصل على المليون وهذا الغالب، والثلاثين تروح، فهذه لا يجوز حتى لو كانت ريال واحد، تكلم بريال واحد لا يجوز، لأن هذا الريال أنت ما دفعته إلا تريد منه المليون، ثم تفاجأ أنه لا يجيك المليون ولا الريال، ثم يصيبك هم وغم وضيقة صدر على الريال أو العشر ريال أو العشرين ريال إنها ذهبت سبهللة. وبعض الناس يستدرجونه ويكلم مرة ومرتين وثلاث ويتساهل في هذه المبالغ، هذه المعاملة العمل هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز إنك تدخل على غانم غارم، يعني تفكر إنك قد يكون كذا ولا كذا، إما تروح عليك العشرين ريال أو الثلاثين ريال ولا يجيك مليون، هذا ما يجوز، لا بد أن يكون الإنسان على بينة فيما يدفعه. فالدخول في هذه الأشياء، ولذلك الشريعة حتى يعني لا ينشأ الحقد والضغينة والبغضاء بين المسلمين، حرمت هذه المعاملات، حرمت هذه المعاملات لئلا يؤثر في قلب البائع أو المشتري. يعني البائع بالله الذي باع شيئا ضائع وهذا اشتراه، إذا وجده وقد اشتراه بربع قيمته، إذا وجده الذي اشتراه وهذا قد باعه بربع قيمته، كيف سيؤثر في قلب هذا؟ يؤثر ولا ما يؤثر؟ يبي يؤثر في قلبه، يبي يؤثر في قلبه، لأنه باع هذه السلعة الضائعة بربع قيمتها، والآن وجد هذا الشخص يجيب له ربح أيضا. فهذه حرمها الشرع، قال لا تبع شيء ما تستطيع أنك تسلمه، ما تستطيع أنك تسلمه. وما يعني وكيف قلب هذا إذا ذهب عليه المبلغ اللي يدفعه ولا وجد هذا الشيء؟ كل هذه دخول بالمخاطرة، والدخول بالمخاطرة في المعاملات هذا لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما تعالى أحل البيع وحرم الربا، حرم الربا لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، تعطيه ألف يعطيك ألف ثم يأخذ منك ألفين، لماذا تأخذ مني ألفين؟ مقابل ماذا؟ مقابل أنك أعطيتني ألف قرض، يعني أقرضتني ألف تأخذ مني ألفين، هذا حرام، هذا ربا، حتى لا يعني تكون ضغينة وبغضاء وحقد بين الناس. الفقير يحقد على الغني الذي عنده المال، يقول أنا أحتاج المال ولا يعطيني يقرضني إلا بفائدة فيحقد عليه. الإسلام سد هذه الأبواب، سد هذه الأبواب، وأراد أنه تسود المحبة والشفقة والرحمة بين الناس. فهذه من المعاملات التي حرمها الشرع لئلا يحصل إشكالات بين الناس، يبيع عليك طير في هواء وبعدين يقول ها والله عجزت ما أستطيع أسلمه، قال أنا سلمتك الفلوس وحصلت قضية ومشكلة، لا، يقول لا تبع ما ليس عندك، ما دام يدك ليست عليه لا تبيعه حتى يكون عندك وتستطيع تسلمه. فيقول أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، نعم،
فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا.
أي نعم، يقول لا يصح بيع آبق، عبد في الأزمان السابقة حينما كان فيه أرقاء، هذا الأرقاء أحيانا يشردون ويسمى عبد آبق من سيده، يشرد مثل الجمل إذا شرد، البعير إذا شرد هذا العبد أيضا يشرد، يقول سواء علم خبره أو لم يعلم، يقول إذا, إذا, إذا العبد هذا هرب ما عاد يجوز لك تبيعه، الجمل إذا شرد ما عاد يجوز لك تبيعه إلا أنك تعيده إلى ملكك مرة ثانية، فإذا عدته إلى ملكك جاز لك، لأنه ماذا سيحصل؟ سيحصل مشكلة إذا بعته ولا استطعت تسلمه، قامت عليك قضية إنه اشتريت منه عبدا، اشتريت منه جملا وما سلمني إياه، هذه مشكلة ذي. وهذا الشارع أراد أنه يسد باب المشكلات هذه. ولو أن الناس اتبعوا شرع الله في 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 معاملاتهم لسادت بينهم الأخوة والمحبة، لأنه هذه المشكلات هي التي تثير المشكلة حتى بين الأخ وأخيه، حتى بين الإنسان وابن عمه، حتى بين الجار وجاره، هي هذه البياعات التي تأتي على خلاف الشرع، تأتي على خلاف الشرع ثم تكون المشكلة. الآن واحد يسأل قبل كم يوم يبيع شيء، مثلا يقول لك يعني أنا لي حق مثلا من الحقوق عند الدولة أو عند شركة أو نحو ذلك، فيسمونه تنازل، فتنازلت عن هذا الحق لفلان، ثم طبعا بالخفاء من الباطن يتنازلون، لا يتنازلون ويأتي ويفرغ هذا باسمه وينتهي الموضوع، لا، يقول خلوا باسمك وأنا أعطيك ويصير لي وبعدين نتفاهم. ثم يموت هذا الشخص، يأتي ورثته، الورثة يقولون هذا باسم أبينا، كيف؟ يقول أنا اشتريته من أبيكم بس ما نقلنا الاسم وكذا، يقولون ما لنا دعوة. هذه مشكلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.